عن غزوة بني النضير، وتسمى في كتب السيرة إجلاء بني النضير. وبني النضير فريق من فرق اليهود الثلاثة الذين كانوا يعيشون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، ثم يهود بني قريظة. ولقد كان بين هؤلاء الفرق الثلاثة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهود خانوها جميعا وفرطوا فيها جميعا، وما وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعهد واحد. ولقد تحدثنا من قبل عن يهود بني قينقاع ورأينا خستهم، ورأينا كيف تآمروا على عرض امرأة مسلمة تبيع وتشتري في سوق المدينة، وأرادوها على أن تحفر اللثام عن وجهها، فلما أبت ربطوا طرف ثيابها من الخلف بشوكة في أعلى رأسها حتى إذا قامت اصطبحت عورتها. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلى هؤلاء اليهود جميعا عن المدينة. أما يهود بني النضير وهم هؤلاء الذين نتحدث عنهم الآن، فلهم حديث آخر ولهم وجه من وجوه الخيانة آخر أيضا. وعما قريب سنتحدث عن يهود بني قريظة، وسنرى كيف خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف خانوا المسلمين برغم الوعود والعهود في احرج اللحظات، في لحظة حصار المدينة بقريش وهوازن وغطفان والاحابيش. في ذلك الوقت كان يهود بني قريظة قد خانوا العهد وحاصروا المسلمين من الخلف ايضا، وحاصروا مدينة رسول الله وتحالفوا مع الاعداء. حديثنا الليلة عن يهود بني النضير وقصتهم تتلخص في سطور، سطور قليلة جدا، لكن القرآن الكريم حينما عرض لقصة هؤلاء الناس لم يعرضها في سطور قليلة، وإنما عرضها في ثلاث صفحات كاملة من صفحات المصحف، في 24 آية من الآيات الطويلة عرضها عرضا وفصلها تفصيلا. فلنتحدث أولا بما قالته كتب السيرة، ولنتحدث ثانيا بما جاء في القرآن الكريم. أما ما ذكرته كتب السيرة فإنها تقول إن هذه الغزوة كانت في يوم السبت من أيام ربيع الأول من العام الرابع للهجرة، أي أنها كانت بعد غزوة أحد بثلاثة أو أربعة شهور، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في بعض اصحابه او في صفوة من اصحابه الى يهود بني النضير يطالبهم بالمشاركة في دية القتيلين من كلاب الذين قتلهم احد المسلمين، وكان اليهود حلف لهذه القبيلة. وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلوب مهذب جدا وبسلام ما بعده سلام وبأمان ما بعده أمان. وصدقوني حينما أقول لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب لبني النضير في منازلهم لم يكن معه ولا في يده سيف ولا حتى عصا من خيرزان، ما كان في يده سيف، ذهب هو واصحابه واستقبلهم اليهود بالترحيب الشديد وقال لهم اننا جئنا اليكم لتشاركوا في دية الكلابيين. فقالوا له مرحبا بك يا ابا القاسم، سنفعل ان شاء الله. رحبوا به واجلسوه الى جوار حائط من حوائطهم، ثم فكروا ودبروا وقدروا، هذا هو محمد بين اظهرهم، فليغدروا به وليقتلوه، فالفرصة سانحة. ولم يكون محمد اقرب اليهم من الان، ولم تكون الفرصة سانحة اكثر مما هي عليه الان. وفعلا صعد واحد منهم على الحائط وقرر ان يلقي صخرة كبيرة على رسول الله فيقتله، وحمل الصخرة وصعد فوق السطح ليلقيها على رأس رسول الله، وكان رسول الله يجلس بين اصحابه في جوار الجدار، كان في الوسط، كان عن يمينه ابو بكر وعن يساره عمر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بنية القوم فاستأذن وقام. سأذن رسول الله لبعض امره وانتظره اصحابه، وظل اليهودي فوق الدار يحمل الصخرة او يحرس الصخرة لينتظر عودة محمد صلى الله عليه وسلم فيلقيها على رأسه. واستمر اصحاب رسول الله ينتظرونه، انه ذهب لبعض شأنه، ربما ذهب الى الخلاء مثلا ليقضي حاجته وسيعود، وطال بهم الانتظار وفهموا ان رسول الله لن يعود. وفعلا لم يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد ذهب الى المدينة ليعود بجيش عظيم لقتال هؤلاء ولحصارهم. بعض كتاب السيرة المعاصرين يعرضون هذه المسألة بكبرياء سمجة، فيقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهم ذلك، وكلمة إلهام بالنسبة لرسل الله كلمة قليلة ضئيلة لا تساوي مرتبة النبوة والرسالة. لماذا نقول ان رسول الله قد ألهم، ولماذا لا نقول صراحة انه اوحي اليه؟ لماذا نقول انه ألهم مع ان الالهام يأتي لاي واحد منا؟ فالالهام عبارة عن دراسة الموقف بذكاء، فاي واحد منا يدرس الموقف بذكاء، اي موقف بذكاء، من الممكن ان يصل فيه الى شيء. فاذا قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألهم، معناه انه درس الموقف بذكاء وحذق، وفهم من حركات القوم ومن وجوههم ومن طبيعتهم انهم سيغدرون به فقام. هذا هو مدى الالهام الذي يريد ان يقول هؤلاء المتكبرون علميا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام بنفسه ذلك الالهام. اما نحن فنقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوحي اليه، وهي معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وامارة من امارات نبوته. ولست من الذين يريدون ان يقللوا معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم او ان يحصروها في اضيق الحدود، بمعنى تحديد معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وتقييدها. نحن لا نقول بالتحديد ولا بالتقييد بالنسبة لمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما نحن نقرر في الاول انه بشر وانه يوحى اليه، وان الله سبحانه وتعالى يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم بما يشاء من الايات وما يشاء من المعجزات، غير اننا لا نقول الا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما صح عنه، وعقولنا على استعداد لتقبل كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما صح عن رسول الله قبل ذا على العين والرأس، وما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا لا نقبله، إنما نقبل من المعجزات ومن الآيات ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غاب، وأدرك أصحابه سر غيبته فتبعوه ولحقوا به، وعاد رسول الله بجيش وأعلن حصار يهود بني النضير، واستمر الحصار. وحدث في خلال هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحرق النخيل، حرق بعض النخيل، وأقول بعض لأن رسول الله لم يحرق كل النخيل، فالله يقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة، واللينة هي النخلة، ما قطعتم من لينة يعني من النخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وقطع النخيل بالنسبة للقوة المحاربة، إذا كان المسلمون يحاصرون بلدا فهل من حقهم أن يقطعوا النخيل؟ ذلك حق للإمام للحاكم، فمن حق الحاكم أن يضعف قوة العدو بما يشاء. فإذا رأى الحاكم أو القائد أن قطع النخيل وإحراق النخيل يضعف سلطة العدو ويضعف قوة العدو ويهز استراتيجية العدو، فإن من حقه أن يقطع النخيل وأن يحرق النخيل. أقول ذلك من حق. وهنا نرجع إلى أبي بكر رضي الله عنه، فنجده يوصي جيوش المسلمين المتوجهة إلى حرب الشام بأن لا يقطعوا شجرا مثمرا، فهو ينهاهم عن قطع الشجر المثمر وهم متجهون في غزوتهم إلى الشام. ولعل بعض الناس يفهمون في هذا أن هناك شيئا من التناقض، فالله يقرر في القرآن ويقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، بينما أبو بكر ينهى الجيش المتجه إلى الشام بألا يقطع شجرا مثمرا. فكيف نجمع بين النصين؟ أولا، أبو بكر نفسه رضي الله عنه حينما أرسل خالد بن الوليد لحرب طليحة الأسد أمره أن يقطع النخيل وأن يحرق الشجر، فأبو بكر الذي أوصى جيوش الشام بهذا هو الذي أوصى خالد بن الوليد بهذا أيضا، ولا تناقض في أوامر أبي بكر ولا في وصايا أبي بكر، فإن أبا بكر رأى أولا من المصلحة وفي حرب الأسد بالذات أن تقطع الأشجار، فأمر بتقطيعها حتى يخضع العدو ويذله. في المرة الثانية وفي فتوح الشام لم يرى ذلك، ورأى أن ذلك ليس من مصلحة العدو، بل ربما فهم أبو بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بفتح الشام دون ما قتال شديد، فأراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن ينتفع ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقطع الأشجار المثمرة لأنها ستؤول إلى المسلمين. المهم أن اليهود وهم محاصرون كانوا ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له يا محمد نراك تنهى عن الفساد في الأرض ثم ها أنت ذا تفسد في الأرض، أنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بالك تأتي الفساد الذي تنهى عنه فتقطع النخيل وتحرق النخيل. فنزل قول الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فبإذن الله يعني بتصريح من الله وبأمر من الله وبإرشاد من الله سبحانه وتعالى. وطال الحصار باليهود وقبلوا التسليم ان يسلموا للمسلمين وان يفاوضوهم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منهم شيئا. اولا الجلاء، ان يجلوا عن المدينة فورا، وان لا يقيم يهودي واحد في المدينة. ثانيا انه من الممكن لاي يهودي يريد ان يخرج من المدينة ان يأخذ كل متاعه معه، بشرط ان يكون ما يحمله حمولة جمل واحد، يعني له الحق في استصحاب جمل واحد يحمله ما يشاء ما عدا الاسلحة او الاقتصاد الاستراتيجي، ما عدا الاسلحة وما عدا معدات الحرب. ليس من حقهم ان ينقلوا سيفا او حلقة او مغفرا او مجنا او ترسا او نبلا او قوسا او شيئا من هذا، كل هذا يصادر. بعد ذلك يأخذون ما يشاءون من متاع، بشرط ان يكون ذلك وقر بعير فقط، بعير واحد. كل اسرة تستطيع ان تأخذ معها بعيرا محملا بما تشاء. وبدأ اليهود يتحركون في تنفيذ الشروط التي املاها المنتصر محمد صلى الله عليه وسلم، ونفذوها حرفيا. واليهود طبيعتهم في البخل، فكان الواحد منهم يريد ان يأخذ معه كل شيء على الجمل الواحد حتى باب الدار، فكانوا يكسرون الدور ويأخذون ابوابها وشبابيكها، الابواب والنوافذ، ويحملونها على الجمال، يريدون ان يحصلوا على اكبر شيء ممكن. وخرجوا الى اذرعات في الشام، واعتبر الله سبحانه وتعالى ذلك هو الخروج الاول، الخروج الاول او الحشر الاول. ثم نتوقف عند هذا الحد ونعود الى القرآن الكريم لنقرأ الايات التي نزلت في هذا الصدد، وهي ايات استغرقت كما قلت لكم ثلاث صفحات كاملة من المصحف الشريف. والسورة اسمها الحشر، سورة الحشر. وبدء السورة بدء عجيب وختامها ختام عجيب. اما بدء السورة فهو سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. واما ختام السورة يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ما هذا؟ ما علاقة التسبيح في اول السورة واخرها بالحدث الذي تتحدث عنه السورة، وهو جلاء اليهود عن مدينة رسول الله؟ هو حدث ضخم يفرح له الكون كله، والكون كله بسمائه وارضه وناسه واشيائه يفرحون بجلاء اليهود وبعذاب اليهود. سبح لله ما في السماوات وما في الارض، كل الكون كان في فرح هائل، حتى السماوات وحتى الارض في فرح هائل. لماذا؟ الآية الثانية تقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. والآية فيها عبر شتى، فالقرآن لا يخاطب به كل الناس، إنما يخاطب به المتقون فقط، فهو لم ينزل هدى إلا للمتقين، هدى للمتقين، فالمتقون هم الذين يثقون فيه ويؤمنون به. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. هو لا انتم. لا تظن يا محمد انك فعلت شيئا، ما فعلت شيئا، ولا يظنن اصحابك انهم فعلوا شيئا، ما فعلوا شيئا. ما رميت اذ رميت، ولكن الله رمى. الذي رمى هو الله، والذي اصاب هو الله، والذي اجلى اليهود هو الله، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. ما ظننتم ان يخرجوا؟ هو لا انتم الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب. وحكم اهل الكتاب انهم كفر، هذا حكم الله. قال الله ذلك في ايات كثيرة. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهنا هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم. لم يقل من دياركم، وانما قال من ديارهم. ان الملكية لله، يضعها حيث يشاء. وقضية الملكية لا تخضع للنقاش البشري. ان يقول واحد من الناس ان هذه ارضنا، ويقول الاخر هذه ارضنا، ثم يختلفون، فان هذا لا مبرر له. ان يقول الاسرائيليون ان هذه ارض المعاد مثلا، وان يقول المسلمون لا، ليست ارض المعاد، فالذي يحكم هو الله، لو كانت حتى في ايديهم. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم. لم يقل من دياركم، وانما قال من ديارهم، لان القضية لن تعرض على الامم المتحدة، انما الذي يحكم فيها هو الله. هي ديارهم وهم فيها، لكنني ساخرجهم منها، ساكنسهم عنها. هذا شأني، لا شأن الامم المتحدة ولا محكمة العدل ولا لجنة حقوق الانسان ولا اي شيء. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. وقوله تعالى لاول الحشر، معناه صراحة ان يكون هناك حشر ثان وثالث ورابع وخامس وعاشر، فهو اول الحشر. والحشر هو الخروج المزدحم، ان يخرج الناس في زحمة شديدة بالالاف، يخرجون محصورين، يزحم بعضهم بعضا وتمتلئ بهم الطرقات. لن تكون هذه اول مرة يحشر فيها الذين كفروا من اهل الكتاب، وانما ستليها مرات ومرات. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. انظر، ما ظننتم ان يخرجوا؟ ما كان يدور بذهن واحد منكم ان اليهود بسلطانهم القوي وعتادهم ومالهم وسلاحهم وجاههم وقوتهم وحصونهم يستطيعون ان يخرجوا بسهولة؟ مستحيل. انت يا محمد وصحابتك معك بالتقديرات البشرية البحتة كانت يحشر فيها الذين كفروا من اهل الكتاب، وانما ستليها مرات ومرات. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. انظر، ما ظننتم ان يخرجوا؟ ما كان يدور بذهن واحد منكم ان اليهود بسلطانهم القوي وعتادهم ومالهم وسلاحهم وجاههم وقوتهم وحصونهم يستطيعون ان يخرجوا بسهولة؟ مستحيل. انت يا محمد وصحابتك معك بالتقديرات البشرية البحتة كانت تعطي النتيجة التالية، التقديرات البشرية تعطي النتيجة التالية: يستحيل ان يخرج اليهود استحالة كاملة. لو ان عدد المسلمين تضاعف وقوتهم تضاعفت اضعافا مضاعفة فان اليهود لم يخرجوا ابدا، لا ظننتم ان يخرجوا. وهم ايضا ظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله. بلغ الكبر والعفه والعتو والغلو باليهود انهم ظنوا واعتقدوا ان احدا لم يستطيع ان يهزمهم، حتى الله نفسه، حتى الله لا يستطيع. وظنوا انهم مانعتهم حصولهم مش منكم، من الله، الله نفسه اوجه لم يستطيع ان يقهر اليهود. والصورة بعد كده بتعرض بتقول ايه؟ لانتم اشد رهبة في صدورهم ممن؟ من الله. لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بانهم قوم لا يفقهون. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فاتاهم الله، جاءهم الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ضربهم الله ضربة واحدة في الحصون؟ لا. بالسلاح؟ لا. بالعتاد؟ لا. بالمضاربة في الأسواق؟ لا. إنما ضربهم في قلوبهم وهم داخل حصونهم ومع اولادهم وفي زروعهم واموالهم. المسلمين بره هم اللي معذبين، لكن دول في الحصون متحكمين ومسيطرين. ولكن الله اذا اراد اراد، وقد ضربهم الله ضربة قوية في قلوبهم، في قلوبهم مش في حصونهم، وقذف في قلوبهم. ما الذي قذفه الله في قلوبهم؟ قنبلة ذرية او هيدروجينية او نووية صواريخ؟ ابدا. قذف في قلوبهم، قذيفة موجهة من الله، قذف في قلوبهم الرعب، امتلأت رعبا وهلعا وجزعا وجبنا وخوفا وخوارا، قذف في قلوبهم الرعب. ماذا فعلوا؟ يخربون بيوتهم بأيديهم، يكسرون من الداخل، والمسلمون يكسرون من الخارج، يخربون بيوتهم بأيديهم، لأنه كما رأيتم كل واحد يريد أن يحمل النافذة معه والباب معه، يحمل كل شيء، فكانوا يكسرون كل شيء، وتكسر كل شيء بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا من الخارج، يخربون بيوتهم بأيديهم، لأنه كما رأيتم كل واحد يريد أن يحمل النافذة معه والباب معه، يحمل كل شيء، فكانوا يكسرون كل شيء، وتكسر كل شيء بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار. ما هو الاعتبار؟ الاعتبار في اللغة العربية هو قياس الشيء بالشيء، ان تقيس موقفا بموقف، ان تقيس حادثة بحادثة، ان تقيس ظروفا بظروف. حينما يختم الله ذلك بقوله فاعتبروا يا اولي الابصار، يعني يا اصحاب الذكاء، يا اصحاب الفهم، يا اصحاب العقول، يا اصحاب التقوى، في كل زمان وفي كل مكان قيسوا ظروفكم مع اليهود كما فعل الرسول برسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية مرة ثانية: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم اصولهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار فاعتبروا يا اولي الابصار فاعتبروا يا اولي الابصار. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله. شاقوا يعني ما معنى كلمة شاق الله؟ يعني يعيش في شق في جهة ويترك الله في الناحية الأخرى بعيد عن الله. إذا رأى مرضاة الله هنا عاش هنا. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. في هذه الصورة إرشاد لطبيعة اليهود النفسية. فطبيعة اليهود النفسية يصفها الله بقوله انهم لا يخافون من احد كما يخافون من المسلمين. العدو المرعب بالنسبة لهم هم المسلمون. يقول الله لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. يخافونكم اكثر مما يخافون الله. هم لا يخافون الله اطلاقا. ليس في اليهود من يخاف الله. وهم لذلك يخافون ادنى رجل منكم اكثر مما يخافون الله. لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. ذلك بانهم قوم لا يفقهون. لا يعقلون ولا يفهمون. والفقه هو الفهم النافع. فلو كانوا يفهمون فهما نافعا لعلموا ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب. ثم بين الله سبحانه طبيعة اليهود العسكرية والحربية فقال لا يقاتلونكم جميعا. كل اليهود في القديم والحديث لا يقاتلونكم. يهودي لا ينفع للقتال ابدا. هو رجل غير مقاتل. وهل يمكن لانسان يعقد عجلا من ذهب واقام للعجل الذهبي في قلبه معبدا ان يقاتل؟ مستحيل. لا ينجح اليهودي في قتال ابدا. لا تقول قد نجح حتى لا اقول لكم اذا كان ما ترونه حقا يكون الله قد كذب. لان الله قال بصريح العبارة كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقال الله تعالى واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. الى يوم القيامة يظلون اذلاء خاسئين ولن تقوم لهم دولة. ووالله الذي نفسي بيده لم تقوم لهم دولة لا في هذا الزمان ولا في غيره من الازمان. مهما تصورتم ومهما قلتم لان الله سبحانه وتعالى قال وقطعناهم في الارض امما. مقطعون. حتى اذا جاء وعد الاخرة جئنا بهم لفيفا. جمعناهم من الارض في مكان واحد. لا ليقوم لهم وطن ولكن ليقتلوا في ذلك المكان الواحد كما قال الله في سورة الإسراء ايضا. فاذا جاء وعد الاخرة ليسووا وجوهكم وليدخلوا المسجد الاقصى كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. في قرى محصنة يستخبى جوا البيت ويضربك أو من وراء جدر. وأرجو أن تتصوروا إعجاز القرآن، إعجاز والله ما فوقه إعجاز. أو من وراء جدر، حصن برليز، أو من وراء جدر يعمل لك حصن ويقف يتخبى وراه. إنما هذا اللي وقف مستحيل. ولذلك أجبر الناس في السلاح الأبيض وفي المواجهة وجها لوجه هم اليهود. ضرب حارس أبدا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر جدار. وكما قال الله في سورة الأحزاب: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. ما هي الصياصي؟ الحصون، حزب بغليف. أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وذلك آت لا ريب فيه حينما يسلم المسلمون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. غريب ان احنا بنتصور ان اسرائيل دي مكونة من شعب. الله ده غداء منا وكل لسه. ليس في اسرائيل شعب. ابدا. هم مجموعة من الدول مختلفة في المشارب والملاهب. فيهم اليهود المصريين. وفيهم يهود من الشام. وفيهم يهود من المغرب. وفيهم يهود من بلاد اوروبا كلها. بل فيهم يهود من دول من الكتلة الشرقية. كيف يمكن لأرض صغيرة كهذه أن تشتمل على كل هذه الجنسيات وكل هذه المفارقات والألسنة المختلفة؟ هناك اللي بيتكلم عبري، اللي بيتكلم فرنسي، اللي بيتكلم انجليزي، اللي بيتكلم مصري عربي، واللي بيتكلم شامي، كل اللغات وكل الأفكار. كيف يمكن هذا؟ ربنا قال: بأسهم بينهم شديد. تحسبهم جميعا حينما تراهم يخيل لكم الناس متكاتلين. ساعد ما تبص في الكنيست ما عند جيني يقول لك دول كلهم العصابات السريه القديمه. لما تبص لهم يخيل لك دول جثه واحده، لكن جثه نتنه كلهم مفرقون ومزقون وكاذبون. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بانهم قوم لا يعقلون. الله يصفهم بانهم غير عقلاء ويصفهم بأنهم غير فقهاء، لكن السيد ملك المغرب يصفهم بأنهم عباقرة. ده ربنا بيقول هم قوم لا يفقهون ولا يعقلون. تؤمن تقول انهم عباقرة الارض؟ اي عبقرية فيهم؟ في سل عبقرية السلخ وعبقرية الكذب وعبقرية السرقة وعبقرية الامبريالية وعبقرية التزوير وعبقرية الخداع وعبقرية مص دماء الشعوب والتجارة في الحروب. وليست هذه عبقرية الا اذا كانت عبقرية الشياطين. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى متفرقة ذلك بانهم قوم لا يعقلون. هناك اتفاق طبيعي واتفاق فطري بين المنافقين وبين اليهود. المنافقون من هم؟ اللي بيسموهم بلغة العصر الطابور الخامس. الطابور الخامس هم المنافقون. هؤلاء المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن ابي بن سلول اتصلوا بيهود بني النصير وقالوا لهم لا تسلموا. راح لهم غراب الدين بالله ابن ابي بن سلول لم يودوهم في دعوه. اوعوا تسلموا. ليه؟ انا وجيشي معايا 2000 من قرايبي وحبايبي، انا احميكم من محمد ومن جيشه. والله سبحانه وتعالى ينبذ بهذا الاتفاق السري. طيب اليهود انضربوا وانطردوا، انت فين يا عبد الله؟ ولا حاجه. الم تر الى الذين نافقوا، سوره الحشر تقول الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنأخذن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لكم. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. عبد الله بن ابي بن سلول راح لهم قال لهم والله انا معاكم انا والالفين بتوعي، ان اخرجتم محمد انا اطلع معاكم، يلا نسيب له البلد بقى واطلع انا والالفين بتوعي، وان قاتلكم محمد هنقاتل معاكم. فضحه الله، ودي معجزه من معجزات الرسول ايضا. الم تر الى الذين نافقوا، الم تر، انت ما شفتش؟ ما راى ولا سمع، ولكن الله وفر عليه مشقه ان يرى وان يسمع، لان الله اراه واسمع. الله اراه، الله اسمع. والله لم ير النبي وحده وانما ارانا معه، والله لم يسمع النبي وحده وانما اسمعنا معه. ربنا ورانا ونقل لنا معلومات دقيقه عن العدو، عن نفسيه العدو. التقرير ده عمره بيقرا ده 1400 سنه، تقرير موجود في القرآن عمره 14 قرن من الزمان. هل زاد الواقع حرفا او نقص حرفا؟ ما زاد الواقع ولا نقص، التقرير هو هو، صالح للأبشر او غير المباشر معه. لو اننا راجعنا القرآن وفهمناه لأمدنا القرآن بمدد هائل وبزاد هائل، نستطيع من خلاله ان نواجه الخلق. ان قعدنا معاه نتكلم معاه ازاي؟ ان رحمان نكلمه ازاي؟ ان جلنا نكلمه ازاي؟ ان حاربناه نحاربه باي اسلوب؟ ان سالمناه نسلمه باي اسلوب؟ كل ذلك مطروح في القرآن الكريم ومشروع. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لا يخرجن معكم، هتاف عالي وضجيج وشعارات تملأ الهواء، لئن اخرجتم لا يخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا، مش هنسلمكم بسهوله، وان قتلتم احنا رجال ابطال هنقف معاكم. وفي ناس تبقى تكتب كده يحيى الثبات على المبدا وهو بيجري الخلف، وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد، وليس بعد شهادة الله شهادة، والله يشهد انهم لكاذبون. وان اخرجوا لا يخرجون معهم، هينطردوا اليهود انقلاب ومحدش يطلع معهم ابدا، ولا حتى يقول لهم مع السلامة على الباب، كل واحد يستخبى يقول لك غاروا في دهية. وان اخرجوا لا يخرجون معهم وان قتلوا لا ينصرونهم، ولو دخلوا في حرب مباشره بقى دول مش هيجوا ابدا. ولا ان نصروهم طرد اتغاشموا اتغاشموا وقال له عقليهم وقال لك يلا نحارب مع اليهود، ولا ان قتلوا لا ينصرونهم ولا ان نصروهم وحصل ليولن الادبار، هيدوا ظهرهم ويهربوا امام المسلمين، ليولن الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بانهم قوم لا يفقهون. في خلال عرض السورة حدثنا الله عن المال وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب لا رحت ولا حاربت ولا حاجه ده فتح فتحه الله لنبيه وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. لماذا هذه الايات؟ لان الله سبحانه وتعالى الفاء هو الغنيمة السهلة التي لم يحصل عليها المسلمون بتعب ولا نصب. هذا الفيء يعلم الله نبيه كيف يصفه. وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كأن الله سبحانه وتعالى يجعل الحق في الفيء اساسا للرسول صلى الله عليه وسلم. وكل اموال بني النضير واموال بني النضير تثير اللعاب. اموال اليهود حينما يغتني انسان جدا ويقول سآت اليهودي مال اليهود معروف عباد العجل الذهبي. الرسول يقسم الفيء وقسم الرسول الفيء للمهاجرين فقط ولم يعط الانصار الا اثنين منهم فقط. والانصار اخذوا يفكرون في هذا الموقف وتحدثوا فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعطي اهله فقط ويتركنا؟ وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون الى رحالكم برسول الله؟ قالوا رضينا بالله وبرسوله قسما وحظا ونصيبا. فدعا النبي لهم دعوات بليغة. وهنا يقول يبين الله لهم لماذا اعطى النبي للمهاجرين ولم يعطي الانصار، لان الانصار مستقرين في بيوتهم وعندهم اموالهم، اما المهاجرون فهم فقراء. فاذا ما جئنا لنوزع مالا او فيئا ثم اعطينا الاغنياء فان المال سيصبح متداولا بين الاغنياء ويحرم منه الفقراء. وحينما يصبح المال دولة دولة يعني متداولا بين الاغنياء فتصبح هناك مجموعة غنية جدا ومجموعة فقيرة جدا. لا، فاذا جاء مال للمسلمين وهناك فقراء واغنياء نعطي الفقراء ولا نعطي الاغنياء. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. كي لا، يعني حتى لا يكون المال متداولا بين الاغنياء فقط. فتحدث طبقة اغنياء يجدون كل شيء وطبقة فقراء لا يجدون اي شيء. فيقول واحد من الناس طب ما احنا هندي للاغنياء وللفقراء. يبقى الفقير خد والغني خد. نقول ان الفقير مهما اعطيته فالمال اللي هتديهوله تحت ضرورات ستمتصه. الضرورات ستمتصه لانه لم يكون فائضا عليه. هتدي للفقير مهما اعطيته الديون المتراكمه عليه ستمتص كل المال الذي استطيله، لكن بالنسبه للغني سيكون هذا المال فائضا عليه. اذا الغني سيجد مالا فائضا، اما الفقير فستمتص حياته المال الذي ستعطيه. لا، اذا اكثر للفقير وقلل ما استطعت من اعطاء المال للغني كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. ثم اسمعوا، ما اتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا تناقشوا ولا تتفلسفوا، فان المناقشة مع رسول الله كفر، وابليس انما كفر لانه ناقش. كل كفر ابليس انه ناقش واعترض، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وبهذا كان الشيطان او كان ابليس اول فيلسوف ظهر. اول فيلسوف هو الشيطان، لانه نقض وبحث وفتش وناقش وجادل وقال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، اسجد لمن خلقت طينا؟ قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا. وما اتاكم الرسول فخذوه بلا فلسفة، وما نهاكم عنه فانتهوا بلا فلسفة. واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ثم وضح الله لنا في السورة النماذج الفاضلة الثلاثة، النماذج الفاضلة الفاضلة الثلاثة. ليس في الارض اعدى من هؤلاء الثلاثة على الاطلاق. هؤلاء هم مصدر الهدى ورنبع الهدى للفقراء المهاجرين. الطريق الاول الفقراء المهاجرون، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، اولئك هم الصادقون. دول الدرجة الاولى، الفقراء المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفريق الثاني الانصار، والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم. انصار تبوأوا الدار المدينة والايمان، الايمان امنوا برسول الله من قبلهم، يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ضوء وفقر، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. هذا هو الفريق الثاني من المهتدين. الفريق الثالث هم التابعون لهم باحسان، والذين يدعون لهم ويشهدون لهم بالخير، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ده الفريق الثالث. احب ان ننظر في ملامح الفريق الثالث. الفريق الثالث فريق عفيف اللسان، لا يتناول صحابة رسول الله الا بالتوقير والتعظيم. فالذي يهاجم واحدا من صحابة رسول الله ليس من هذا الفريق. اللي يهاجم ابو بكر وعمر، او يهاجم عثمان، او يجلس يحكم بين صحابة رسول الله ده عمل كده ليه وده عمل كده ليه، هؤلاء ليسوا من هذه الفرق الثلاثة. وتعجبني كلمة قالها الحسن البصري لواحد من هؤلاء جلس بين يديه يسب الصحابة، قال له اشهد انك من غير المهتدين. قال له وكيف ذلك؟ قال لان الله قسم المهتدين الى ثلاثة، المهاجرون الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ولست من هؤلاء، لا بد من المهاجرين. والانصار الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. وانت لست من هؤلاء، فارجو انت لست من الانصار. اما الفريق الثالث فهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا وهم التابعون لهم بإحسان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إن وأنا أشهد أنك لست من هؤلاء. ده الحسن البصري بيقول له أنا أشهد أنك لست من دول، لست عفيف اللسان، لأنك لو كنت تحترم صحابة رسول الله من المهاجرين والأنصار لقلت كما علمنا الله أن نقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بدأت السورة بالتسبيح لله، ختمت السورة بالتسبيح لله، كأن جلاء بن النضير كان في مظاهرة كونية شهدتها السماء والأرض. والله سبحانه وتعالى قبل هذه السورة، يعني في آخر سورة المجادلة وهي السورة السابقة على سورة الحج، وفي أول سورة الممتحنة وهي السورة التي تلي سورة الحج، يحدثنا عن حزب الله فيقول أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، بعد أن قال أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، ثم قال الله في آخر سورة المجادلة أي قبل سورة الحشر مباشرة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أن حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار.